أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الجمع المحلى باللام، والذي لا ينبغي الشك على مستوى الحصيلة النهائية لمفاده، في أنه دال على العموم بناء على الضابطة التي فرقنا فيها بين العموم وبين الإطلاق. إذ من الواضح أن موضوع الحكم في الجمع المحلى هو الأفراد وليست الطبيعة بحدها، فعلى مستوى القضية الملفوظة بات الموضوع هو الأفراد بما هي مصاديق للطبيعة. لا الطبيعة غير الناظرة إلى الأفراد ليصبح الشمول لها، أي للأفراد، من باب التطبيق. وهذا في تقديري أمر وجداني لغوي يشعر به كل من تذوق هذه اللغة. أيضا هنالك أمر وجداني ثان في المقام، وهو أن الجمع المحلى باللام يدل على استيعاب جميع الأفراد التي تنطبق عليها مادة الجامع في مرحلة اللفظ، لا أنها تشمل أو تستوعب جماعة منها. فعندما يقال أكرم العلماء عارية عن أي قرينة خارجية عن اللفظ، لا يشك أحد من أبناء اللغة في أن هذا الحكم شامل لكل فرد، فرد من أفراد العالم. ولا ينبغي من دون قرائن، لا ينبغي توهم أن هذه الهيئة المركبة من الجمع وال تدل على استيعاب وحدات منضمة من أفراد بعضها للبعض الآخر، كأن يتوهم أن أكرم العلماء يفيد أن الموضوع ثلاثة من أفراد العالم، أو اثنان من أفراد العالم، أو عشرة من أفراد العالم. الفرق بين الثلاثة واضح. ثلاثة هو أقل الجمع العرفي، اثنان هو أقل الجمع على وجه الحقيقة، عشرة هو أقصى الجمع، إذ ما بعد العشرة ليس ضم الآحاد بعد ذلك. لا أظن أن عربيا يأتي إلى ذهنه إذا سمع هذه الكلمة العلماء، خصوصا موضوع لحوك، أنه يأتي إلى ذهنه أو يتبادر إلى ذهنه أنه جمع الوحدات وليس جمع الآحاد. وهذا أزعم أنه أمر وجداني واضح في اللغة العربية. إذن فلا كلام في استفادة العموم من الجمع المحلى باللام. إنما الكلام في أن هذه الاستفادة هل هي استفادة لفظية مباشرة أم استفادة لفظية غير مباشرة، يعني مع ضم لوازم تلزم من اللفظ، أم أنها استفادة غير لفظية؟ هذه جهة من البحث. الجهة الثانية من البحث أن التعميم إلى جميع الأفراد التي تنطبق عليها الماهية هل تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول أم لا تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول؟ لا ينبغي الخلط بين الأمرين. حيث انقسم العلماء والمحققون هنا إلى رأيين. وربما وجدنا قائلا يقول بلزوم إجراء مقدمات الحكمة، مع أنه لا يقول بذلك في البحث الكبروي في الموقف المتقدم، يعني في مثل كل وجميع وكافة، المسلم أنها أدوات عموم لفظية. وقبل كل شيء لابد من التنبيه على نكتة، إن جر إليها البحث عند الشهيد الصدر رضوان الله عليه منفردا بذلك، حيث ربط مصير البحث هنا بالتعريف الذي يختاره الأصولي للعموم، إذ تقدم في تعريف العموم أن جملة من المحققين ومنهم صاحب الكفاية عرف العموم باستيعاب المفهوم لتمام ما ينطبق عليه أو ما يصلح للانطباق عليه، وعرفه في المقابل جماعة آخرون ومنهم الشهيد الصدر. بأنه استيعاب مفهومين لتمام ما يصلح أن ينطبق
عليه مفهوم آخر مش نفس المفهوم. فشقق البحث تشقيقا رئيسيا إلى هذين التعريفين، وأنه على القول باستيعاب المفهوم يمكن أن يقال في تخريج الدلالة على العموم أحد أمور: لا تتأتى بناء على التعريف الثاني، وذهب إلى تحليل ذهني دقيق بعيد كل البعد عن المرتكزات العرفية، بما لا نجد أي داع للولوج أو الدخول فيه، بل هو تطويل للمسافة وابتعاد عما ينبغي من الاقتصار في الأبحاث الاكتشافية اللغوية على المنبهات اللغوية القريبة من الأذهان العرفية. على أن أصل هذا التشقيق إنما بني على خلل في التعبير عند صاحب الكفاية والجماعة، إذ لا يظن ولا يحتمل في حقه وحقهم أنهم يرون العموم حصيلة استيعاب نفس المفهوم ذاتا في باب أسماء الأجناس والماهيات. كيف وأبحاثهم تنادي بأعلى صوتها أن العموم حصيلة أداة العموم، وأن الاستيعاب ببركة هذه الأداة؟ فإن كان من خلل في التعريف عندهم، وقد نبهنا عليه سابقا، فهو في صياغة التعريف لفظيا، وهو جزما لا ينبئ عن اختلاف مفهومي واقعي في العموم بين أصحاب التعريفين. وهذا من الوضوح بما كان عند الأصوليين، على أن صاحب الكفاية بالخصوص لم يكن بصدد إبراز تعريف فني حتى تبنى أصول البحث بعد ذلك عليه وتفرع نتائج حقيقية على تعريفه، إذ ما ذكره من استيعاب وشمول المفهوم لما يصلح أن ينطبق عليه إنما ذكره بعد إنكاره الحاجة إلى التعريف، وأن التعريف من قبيل شرح الاسم كما عبر، وإن ناقشنا في تعبيره بشرح الاسم. فالأصوليون بأي تعريف عرفوا العموم؟ هم عملان متفقون على أن الشمول إلى الأفراد، أن الشمول التفريدي إنما هو حصيلة الدال على العموم الذي دخل على أسماء الماهيات والأجناس، وإلا لما بقي فرق أساسا بين العموم والإطلاق. وعلى هذا الأساس فما نهجه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في تقسيم البحث هو تطويل للمسافة وتبعيد عن الوصول إلى النتيجة. وبحسب ما ينبغي الجري عليه هنا، وهو ما جرى عليه بنحو وآخر كل المحققين باستثناء الشهيد الصدر، فنقول بعد الفراغ عن الإحساس الوجداني اللغوي بالدلالة على العموم، يقع البحث في الدال عليها. ونحن ما لدينا في باب الجمع المحلى باللام أمور أربع. الأمر الأول مادة الجمع، العلم، مصدر العلم في العلماء. الأمر الثاني هيئة الجامع. الأمر الثالث لام التعريف الداخل على هيئة الجامع. والأمر الرابع المركب من الأمور الثلاثة، يعني هيئة الجمع المحلى باللام. أما المادة فلا شك ولا ريب أنها بمفردها لا تفيد العموم، وهذا أمر بديهي أصلا، هي اسم للطبيعة، وسيأتي مزيد توضيح لها في بحث الإطلاق والتقييد، وأنها إلى أي شيء موضوح. وأما هيئة الجمع وحدها فمن الواضح أنها وإن دلت على الجمع لكنها لا تدل على العموم والشمول لكل ما يصلح مادته للانطباق عليه، بل تدل على أفراد الجمع. وأفراد الجمع يكفي في إشباعها الثلاثة بالمعنى العرفي لغويا، علماء مقابل المثنى ومقابل المفرد. لا أقول هو موضوع للثلاثة، لكن أقله الثلاثة، لكنه جزما ليس موضوعا لأعلى مراتب الجامع، وهي كل ما يصلح عالم للانطباق عليه قطعا، وهذا واضح أيضا. وأما اللام فهي في حد نفسها موضوعة للتعريف والتعيين في اللغة، طبعا بعضهم يقول للتزيين، بعضهم يقول للعهد الذهني، ويقصدون العهد الذهني العهد العام. فهي بنفسها لا تدل إلا على التعريف والتعيين لما دخلت عليه، مش موضوع لأكثر من هذا اللام، إلا يدعى أن للام وضعين، وضعا عندما تدخل على المفرد ووضعا آخر عندما تدخل على الجامع. فهي عندما تدخل على المفرد لا تفيد أكثر من التعيين والتعريف، أما عندما تدخل على الجامع فهي تفيد بالإضافة إلى التعيين والتعريف الشمول والاستيعاب موضوع لغويا لهذا يدعى. ولا أظن، هون برهان عقلي ما له معنى يا أخوان، ولا أظن أحدا من أهل العربية بوجدانه يشعر بوجود هذين الوضعين، ولم ينقل أساسا شيء من هذا عن أحد من أئمة اللغة قديما وحديثا أبدا. وأساسا لا يوجد داع لهذا الوضع، لأن الوضع عندما كان يضع لم يكن يضع ليحل مشكلة سيواجهها الأصولي بعد قرون، كان يضع لحاجته اللغوية في مقام التفهيم. ومن الواضح جدا كما سيتضح إن شاء الله بعد قليل أن الدلالة على هذا الأمر الوجداني، وهو استيعاب ما يصلح أن ينطبق المادة عليه، لا تتوقف على وضع ثان للام غير وضعها الأول. فلا يبقى لدينا سوى سلوك أحد طريقين. الطريق الأول أن نقول بأن المركب من اللام وهيئة الجامع موضوع في اللغة العربية للشمول والاستيعاب، يعني غير وضع هيئة الجمع وحدها وغير وضع اللام وحدها، لا يوجد وضع لهيئة الجمع وحدها ثانيا ولا للام وحدها، لكن المركب منهما له وضع في اللغة العربية خاص، وهو موضوع للشمول والسريان والاستيعاب. فهيئة الجمع المحلات دخلت على المادة، بنحو المعنى الحرفي فدلت على الاستيعاب الفعلي لتمام أفراد المدخول. هذا احتمال أو الطريق الأول. هذا الطريق لا يوجد برهان على نفيه، لا يوجد أساسا ما يمنع أن يكون العرب قد وضعوا هيئة الجمع المحلات لذلك، ولا يلزم منه محذور كما ربما أفاد السيد الخوئي في بعض كلماته من أنه يلزم أن يكون الاستعمال حين العهد الذكري أو العهد الذهني استعمالا مجازيا، ونحن لا نشعر بشيء من ذلك. إذ في المجازات القريبة أو المشهورة الإنسان لا يشعر بذلك التجوز، مش كل المجازات من قبيل استعمال اسم ما هي موضوعة لمعنى في معنى آخر لعلاقة المشابهة، مثل الأسد في الرجل الشجاع. فلو دل دليل على هذا الوضع فهذا اللازم نلتزم به، ما المشكلة؟ ولذلك فإن قد شخص يقول هذا متعين أساسا لأنه لا يحمل على العهد الذهني الخاص أو العهد الذكري إلا مع القرينة، وهذا يعني أنه موضوع لغيرهما. بس إما الجمع المحلى باللام أو نفس اللام، مو مهم هذا، المؤدى واحد رح يصير من حيث النتيجة. لكن الكلام، كل الكلام في المنبه، في الدليل، يعني المنبه على هذا الوضع. الدليل البرهاني ما عندنا في هذه القضايا كما نبهنا مرارا. ونحن لم نجد منبها لغويا ينبه إلى وضع خاص وضعه العرب الأوائل للمركب من هيئة الجمع مع أداة التعريف مع لام التعريف، لا على مستوى النقل عنهم، لأن أئمة المعاجم وأوائل النحويين ليسوا هم أبناء اللغة الأصلية، هم نقلة طارة للاستعمالات وأخرى للضوابط التي ضبط العرب إيقاع لغتهم على ضوئه وعلى أساسه، ولا لغة مقح ما عنده. لم ينقل لنا شيء من هذا أبدا في التراث، ولم نجد قرينة لغوية تستدعي دعوى الوضع المذكورة المحتملة أبدا فيما بين أيدينا، بمعنى انسجام المفادات اللغوية والحفاظ على الوجدانات اللغوية لدى أبناء اللغة لا تستدعي أن ندعي أن هيئة الجمع المحلات باللام موضوعة بوضع خاص. غير نفس وضع اللام الكبروي ووضع هيئة الجمع الكبروي. فلا يبقى لدينا سوى الطريق الثاني، وهو القول بأن لام التعريف تفيد التعريف والتعريف للجمع المبهم، لأني قلت أقله ثلاثة وأكثره كل الأفراد، لا يدل على الثلاثة بحدها ولا يدل على كل الأفراد بحد، لكن إذا كانوا 10 علماء فيك تسميهم علماء؟ والله لا، علماء. إذا 15 علماء، إذا 100 علماء، إذا كل أفراد العالم كما بتقول علماء. فجهة الإبهام الموجودة في الجامع ببركة دخول أداة التعريف ارتفعت وتعين الجمع بتعريفه، ذلك أنه لا معنى للتعريف مع بقاء الإبهام، فيستلزم التعريف التعيين، وإذا استلزم التعيين فمعنى ذلك أنه لا بد من القول بحمل الجمع على المرتبة التي فيها تعينه. والمتعين الذي لا لبس ولا إبهام فيه هو أعلى المراتب، وهو تمام الأفراد التي يصلح مدخول اللام بمادته للانطباق عليها. ولا يشكل على هذا الكلام بما يظهر من بعض كلمات صاحب الكفاية رحمه الله من أن التعينا موجود في كل مرتبة من المراتب، الثلاثة متعينة والأربعة متعينة والعشرة متعينة والألف متعينة وكل الأفراد أيضا متعين، فكله تعيين. إذ يرد على هذا الكلام ما أورده المحقق النائيني ومن تبعه بأن المقصود في المقام ليس التعين الماهوي، مش تعين الشيء في نفسه، بل المقصود التعين الخارجي الفعلي. صحيح مرتبة الثلاثة لا هي أربعة ولا هي اثنان، وكذلك بقية المراتب تعينها في نفسها ليس هو المقصود في المقام، فإن التعين الذي يفاد ببركة الجمع المحلى ودخول اللام على الجامع هو التعين الفعلي، والتعين الفعلي بالنسبة للثلاثة لا دل عليه، بالنسبة للأربعة لا دل عليه، مش تعين أساسا. فلا يبقى إلا التعين الكبير وهو أعلى مراتب التعين بمعنى الشمول لتمام ما يصلح مادة الجامع للانطباق عليه، فيصبح أكرم العلماء مثل أكرم كل عالم، وهذا بالوجدان اللغوي إنصافا نشعر به ونحس به بشكل واضح. وهذا لا يستدعي وضعا جديدا للام، بل يستفاد باللوازم من نفس وضع اللام للتعريف المستلزم للتعيين، المستلزم لتعيين أعلى المراتب، إذ لا تعين فعلية في بقية المراتب. نعم، يبقى هنا كلام يرتبط بما ربما يستشكل على القول باستفادة العموم بهذه الطريقة، هذا أولا.
ويبقى أن هذا الكلام هل ينتج عموم اصطلاحي؟ لأن العموم الاصطلاحي قلنا في السابق بأنه مفاد أداة من الأدوات، هذا مش مفاد اللام صار ولا مفاد الجامع وحده ولا المدمج منهما. ثانيا، هل هذا العموم المستفاد يفرق عن العموم المستفاد من كل في عدم الحاجة إلى قرينة الحكمة والتنقيح الإطلاق في المدخول، أم أنه يحتاج إلى قرينة الحكمة؟ فإن صاحب الكفاية مع قوله بإفادة العموم في الجمع المحلى وأنه مش إطلاق عموم، مع ذلك أفاد أننا نحتاج إلى قرينة الحكمة في المدخول، يأتي البحث عنهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الآب الكريم الطاهر.